الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، الحديث 66 عن علي بن الحسين رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه مالك وأحمد ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة ورواه الترمذي عن علي بن الحسين رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه. الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان والإحسان، وهو شرائع الدين الظاهرة والباطنة، والمسلمون منقسمون في الإسلام إلى قسمين كما دل عليه فحوى هذا الحديث، فمنهم المحسن في إسلامه ومنهم المسيء، فمن قام بالإسلام ظاهرا وباطنا فهو المحسن. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فيشتغل هذا المحسن بما يعينه، فيشتغل هذا المحسن بما يعنيه مما يجب عليه تركه من المعاصي والسيئات، ومما ينبغي له تركه كالمكروهات وفضول المباحات التي لا مصلحة له فيها، بل تفوت عليه الخير، بل تفوت عليه الخير. فقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعم ما ذكرنا. ومفهوم الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه، وذلك شامل للأقوال والأفعال المنهي عنها نهي تحريم أو نهي كراهة. فهذا الحديث يعد من الكلمات العامة الجامعة، لأنها قسمت هذا التقسيم الحاصل، وبينت الأسباب التي يتم بها حسن الإسلام، وهو الاشتغال بما يعني وترك ما لا يعني من قول وفعل، والأسباب التي يكون بها العبد مسيئا وهي ضد هذه الحال، والله أعلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن تعليق الشارح رحمه الله واضح وليس عليه مزيد، والذي يمكن إضافته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الكلمات المختصرة التي تجمع معاني واسعة عظيمة، ومن ذلكم جوامع الدعاء مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول هذا الدعاء، وهو من القرآن، وذلكم أن المرء يسأل بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كل خير في الدنيا، كل ما يعود عليه بالمنفعة في دنيا، من الولد الصالح والزوجة الصالحة والتوفيق والسداد في الأقوال والأعمال وكل منفعة في الدنيا، سواء كانت دينية أو دنيوية. وفي الآخرة حسنة، وأعلى حسنات الآخرة هي في الجنة، رضوان الله سبحانه وتعالى. نعم.
الحديث 67 عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي. أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك، ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم، وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله. فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها. والنحل هي العطايا والإحسان، فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي، لأنهم بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لوالديهم. أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير. أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتمت أشجاره وأينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره، ثم أهملته فلم تحفظه ولم تسقه ولم تنقه من الآفات وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك، والقائمون مقامك حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك وبفلاحهم ونجاحهم تدرك خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
وفيما قرره الشارح من معنى هذا الحديث هو إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم، وفي رواية إذا مات الإنسان، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا هو الشاهد، الجملة الأخيرة هي الشاهد: أو ولد صالح يدعو له. فصلاح الأولاد عدة للمرء في حياته، لأنهم عون له على ما ينوبه وعلى حاجاته، وكذلك هو ذخر له بعد مماته. نعم.
الحديث 68 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. اشتمل هذا الحديث على الحث على اختيار الأصحاب الصالحين والتحذير من ضدهم، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين المثالين مبينا أن الجليس الصالح جميع أحوالك معه وأنت في مغنم وخير، كحامل المسك الذي تنتفع بما معه من المسك إما بهبة أو بعوض، وأقل ذلك مدة جلوسك معه وأنت قرير النفس برائحة المسك. فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفر، فإنه إما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك، أو يهدي لك نصيحة، أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك، فيحثك على طاعة الله وبر الوالدين وصلة الأرحام، ويبصرك بعيوب نفسك ويدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله. فإن الإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح جنود مجندة يقود بعضها بعضا إلى الخير أو إلى ضده. وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح وهي فائدة لا يستهان بها أن تنتف بسببه عن السيئات والمعاصي رعاية للصحبة ومنافسة في الخير وترفعا عن الشر، وأن يحفظك في حضرتك ومغيبك، وأن تنفعك محبته ودعاؤه في حال حياتك وبعد مماتك، وأن يدافع عنك بسبب اتصاله بك ومحبته لك. وتلك أمور لا تباشر أنت مدافعتها، كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك اتصالك بهم. وفوائد الأصحاب الصالحين لا تعد ولا تحصى، وحسب المرء أن يعتبر بقرينه وأن يكون على دين خليله. وأما مصاحبة الأشرار فإنها بضد جميع ما ذكرنا، وهم مضرة من جميع الوجوه على من صاحبهم وشر على من خالطهم، فكم هلك بسببهم أقوام، وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. ولهذا كان من أعظم نعم الله على العبد المؤمن أن يوفقه لصحبة الأخيار، ومن عقوبته لعبده أن يبتليه بصحبة الأشرار. صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين، وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين. صحبة الأخيار توجب له العلوم النافعة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وصحبة الأشرار تحرمه ذلك أجمع. ويوم قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
هذا الحديث وما اشتمل عليه من معاني جميلة وتنبيهات سديدة ممن آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، وآتاه الله جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الشارح رحمه الله بعبارات جيدة إلى ما في معنى هذا الحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن وصايا أئمة الهدى وذوي العلم والإيمان. فمن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وأما وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. والحوادث تثبت هذا، وما يشاهده الناس علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من تربى على علماء السنة وأخذ عنهم السنة فإنه ينشأ على السنة ويصبح جنديا لها، يذب عنها بالنفس والنفيس ويصدع بها وينصرها. ومن تربى على أهل البدع وعلماء السوء وأئمة الضلال فإنه يتنكر لأهل التوحيد والسنة. فكم من شخص أهله على التوحيد والسنة وهو على خلاف ذلك، على خلاف التوحيد والسنة، لأنه انفلت من أهل السنة وند عنهم ورضي بصحبة أهل البدع، فكان على البدعة والضلال، ليس في نفسه فحسب، بل هو عدو لبني جنسه من أهل التوحيد والسنة. وخير شاهد من هم من بني جلجتنا اليوم يعيثون فينا قتلا وإتلافا، قتلا للنفوس المعصومة وإتلافا للأموال المحترمة، وأهلهم يجأرون إلى الله عز وجل ويظهرون الندم، لكن لا تساعة مندم. انفلت هؤلاء فتخطفتهم شياطين الجن وأركستهم في أحضان شياطين الإنس، فأول حالهم هم بين أهل السنة، وآخر حالهم ونهاية أمرهم هم في أحضان البدع وأهلها. ومن وصايا العلماء قول وهب ابن كيسان رحمه الله: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. وقال عبد الله بن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها. فقوله نسك هي في عرفنا اليوم التزم، يعني استقام على التدين. فإن هذا الحدث سواء كان حداثة سن أو حداثة إسلام، إذا من الله عليه بصاحب سنة تربى على السنة ونشأ على السنة وقويت واشتد ساعده في السنة، وإن سبق إليه بدعي أضله، وهو من حيث لا يشعر يظن أن ما هو عليه من السنة فينشأ على البدع. عافانا الله وإياكم من كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة. نعم.
الحديث 69 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحد واحد مرتين. متفق عليه. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان كمال احتراز المؤمن ويقظته، وأن المؤمن يمنعه إيمانه من اقتراف السيئات التي تضره مقارفتها، وأنه متى وقع في شيء منها فإنه في الحال يبادر إلى الندم والتوبة والإنابة، ومن تمام توبته أن يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي أوقعه في الذنب، كحال من أدخل يده في جحر فلدغته حية، فإنه بعد ذلك لا يكاد يدخل يده في ذلك الجحر لما أصابه فيه أول مرة. وكما أن الإيمان يحمل صاحبه على فعل الطاعات ويرغبه فيها ويحزنه لفواتها، فكذلك يزجره عن مقارفة السيئات، وإن وقعت بادر إلى النزوع عنها ولم يعد إلى مثل ما وقع فيه. وفي هذا الحديث الحث على الحزم والكيس في جميع الأمور، ومن لوازم ذلك تعرف الأسباب النافعة ليقوم بها والأسباب الضارة ليجتنبها، ويدل على الحث على تجنب أسباب الريب التي يخشى من مقاربتها الوقوع في الشر، وعلى أن الذرائع معتبرة، وقد حذر الله المؤمنين من العود إلى ما زينه الشيطان من الوقوع في المعاصي، فقال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ولهذا فإن من ذاق الشر من التائبين تكون كراهته له أعظم، وتحذيره وحذره عنه أبلغ، لأنه عرف بالتجربة آثاره القبيحة. وفي الحديث الأناة من الله والعجلة من الشيطان، ولا حليم إلا ذو عكرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة، والله أعلم.
من المعاني الجميلة، بل هي من الأصول، أصول هذا الدين، قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يعود في النار. وهذه الجملة الأخيرة هي الشاهد لما أشار إليه الشارح رحمه الله. نعم.
الحديث 70 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير، ولا ورعك الكف، ولا حسبك حسن الخلق. رواه البيهقي في شعب الإيمان. هذا الحديث اشتمل على ثلاث جمل، كل واحدة منها تحتها علم عظيم. أما الجملة الأولى فهي في بيان العقل وآثاره وعلاماته، وأن العقل الممدوح في الكتاب والسنة هو قوة ونعمة أنعم الله بها على العبد، يعقل بها الأشياء النافعة والعلوم والمعارف، ويتعقل بها ويمتنع من الأمور الضارة والقبيحة، فهو ضروري للإنسان لا يستغني عنه في كل أحواله الدينية والدنيوية، إذ به يعرف المنافع والطريق، إذ به يعرف النافع والطريق إليه، ويعرف الضار وكيفية السلامة منه. والعقل يعرف بآثاره، فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث آثاره الطيبة، فقال: لا عقل كالتدبير، أي تدبير العبد لأمور دينه ولأمور دنياه. فتدبيره لأمور دينه أن يسعى في تعطف الصراط المستقيم وما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والهدى والسمت، ثم يسعى في سلوكه بحاله منتظمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. وقد تقدم شرح هذا الحديث وبيان الطريق الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها طريق سهلة توصل إلى الله وإلى دار كرامته بسهولة وراحة، وأنها لا تفوت على العبد من راحاته وأموره الدنيوية شيئا، بل يتمكن العبد معها من تحصيل المصلحتين والفوز بالسعادتين والحياة الطيبة. فمتى دبر أحواله الدينية بهذا الميزان الشرعي فقد كمل دينه وعقله، لأن المطلوب من العقل أن يوصل صاحبه إلى العواقب الحميدة من أقرب طريق وأيسره. وأما تدبير المعاش فإن العاقل يسعى في طلب الرزق بما يتضح له أنه أنفع له وأجدى عليه في حصول مقصوده، ولا يتخبط في الأسباب خط عشواء، لا يقر له قرار، بل إذا رأى سببا فتح له باب رزق فليلزمه وليثابر عليه وليجمل في الطلب، ففي هذا بركة مجربة. ثم يدبر تدبيرا آخر، وهو التدبير في التصريف والإنفاق، فلا ينفق في طرق محرمة أو طرق غير نافعة، أو يسرف في النفقات المباحة أو يقتر. وميزان ذلك قوله تعالى في مدح الأخيار: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فحسن التدبير في كسب الأرزاق وحسن التدبير في الإنفاق والتصريف والحفظ وتوابع ذلك دليل على كمال عقل الإنسان ورزانته ورشده، وضد ذلك دليل على نقصان عقله وفساد لبه. الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ورع كالكف، فهذا حد جامع للورع، بيّن به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الورع الحقيقي هو الذي يكف نفسه وقلبه ولسانه وجميع جوارحه عن الأمور المحرمة الضارة. فكل ما قاله أهل العلم في تفسير الورع فإنه يرجع إلى هذا التفسير الواضح الجامع. فمن حفظ قلبه عن الشكوك والشبهات وعن الشهوات المحرمة والغل والحقد وعن سائر متاوه الأخلاق، وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والشتم، وعن أكل وعن كل إثم وأذى وكلام محرم، وحفظ فرجه وبصره عن الحرام، وحفظ بطنه عن أكل الحرام، وجوارحه عن كسب الآثام. فهذا هو الورع حقيقة، ومن ضيع شيئا من ذلك نقص من ورعه بقدر ذلك، نقص من ورعه بقدر ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام: الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. الجملة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: ولا حسبك حسن الخلق. وذلك أن الحسب مرتبة عالية عند الخلق، وصاحب الحسب له اعتبار وشرف بحسب ذلك، وهو نوعان. الجملة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: ولا حسبك حسن الخلق. وذلك أن الحسب مرتبة عالية عند الخلق، وصاحب الحسب له اعتبار وشرف بحسب ذلك، وهو نوعان. النوع الأول حسب يتعلق بنسب الإنسان وشرف بيته، وهذا النوع هو إنما مدح، وهذا النوع إنما هو مدح، لأنه مظنة أن يكون صاحبه
مدحا،
وهذا النوع إنما
مدحا،
وهذا النوع إنما هو مدحا.
في عندك إنما هو؟
أيه.
أظنها زائدة. وهذا النوع إنما مدح.
وهذا النوع إنما مدح لأنه مظنة أن يكون صاحبه عاملا بمقتضى حسبه، مترفعا عن الدنايا، متحليا بالمكارم، فهو مقصود لغيره. وأما النوع الثاني فهو الحسب الحقيقي الذي هو وصف للعبد وجمال له وزينة وخير في الدنيا والدين، وهو حسن الخلق المحتوي على الحلم الواسع والصبر والعفو وبذل المعروف والإحسان واحتمال الإساءة والأذى ومخالقة طبقات الناس بخلق حسن. وإن شئت فقل حسن الخلق نوعان: الأول حسن الخلق مع الله، وهو أن تتلقى أحكامه الشرعية والقدرية بالرضا والتسليم لحكمه والانقياد لشرعه بطمأنينة ورضا وشكر لله على ما أنعم به من الأمر والتوفق والصبر على أقداره المؤلمة والرضا بها. الثاني حسن الخلق مع الخلق، وهو بذل الندى واحتمال الأذى وكف الأذى، كما قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن قام بحسن الخلق مع الله ومع الخلق فقد نال الخير والفلاح، والله أعلم.
هل لديك أسئلة؟
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول، نص سؤالي يقول: ما معنى قول المصنف فحوى هذا الحديث؟
الفحو يعني ما يشير إليه شارح، يقال فحوى الخطاب، ويعبر عنها أحيانا بالموافقة، مفهوم الموافقة. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: رجل لحف الإمام في التشهد الأخير لصلاة الجمعة، فماذا يفعل؟
يصليها ظهرا. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يقول: بارك الله فيكم، أشكل علي حديث ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. يقول السائل: فكيف يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لا يملكه؟
آخر هذا الحديث ما هو؟ نعم، أعني على نفسك بكثرة السجود. فالمراد أنه يتوسل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا متقرر عند أصحابه رضي الله عنهم، فإنهم كانوا في حياته يتوسلون بدعائه، أما بعد مماته فإنهم يتوسلون بسنته ويعملون بها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل: بارك الله فيكم، الحديث الذي ذكرتموه في الخطبة إنما الدنيا لأربعة ظاهره أن العامل وصاحب النية سواء في الأجر، وقد قرأت لبعض العلماء أن العامل أفضل من المعذور صاحب النية، فهل هذا القول يعارض الحديث هكذا؟
هذا لا يلزم منه أنه أن العامل لا يفضل، لا شك، الفضل شيء والأجر شيء آخر، الفضل شيء والأجر شيء. فالحديث قال فأجرهما، ولم يقل فضلهما، قال فأجرهما، لأن الأول صاحب المال نال الأجر على بذل ما أوجب الله عليه، والثاني نال الأجر بالعزم الصادق، النية الصادقة. نعم.
جزاكم الله خيرا.
لأن هذا العامل قد تتاح له أمور غير ما ذكرت فيسبق بها، هذه قاعدة عامة، ففرقوا بين الفضل وبين الأجر. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، هل يصح هذا القول وهو أن قرائن الخير في المسلم نتعامل معها على ظاهرها ولا ندقق فيها ونوحصها، أما قرائن الشر فلا بد فيها من التثبت والتدقيق والتمحيص؟
الحكم على الناس بظاهر أقوالهم وظاهر أفعالهم، فإن كانت تلك الأقوال والأفعال طيبة وجميلة وموافقة للسنة حكم له على هذا الظاهر أو على وفق هذا الظاهر ووكلت سريرته إلى الله، وإن كانت سيئة فإنه يحكم بقدر هذا السيء، قدر هذا السيء. القرائن تجعل الإنسان يطمئن إلى الخير ويقشعر من الشر، فالقرائن السيئة تجعل المرء يقشعر ويشمئز وينفر من ظهرت عليه قرائن سوء، ينفر منه، وإن لم يحكم حكما جازما. على سبيل المثال، شخص رأيته يتردد على فساق ويمتزج معهم ويخالطهم، فإنك تأنف منه وتشمئز ولا تركن إليه، وقد يكون هو صالح، صاحب صلاح وتقوى، وإن كنت لا تجزم بالحكم عليه بأنه فاسق، لا، وإنما أنت تقشعر منه. وإذا أفرط، وكل ما يفرط في هذه القرينة فإن النفوس الطيبة تنفر منها أكثر. وعلى هذا يحمل قول سفيان بن عيينة أو غيره: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته. يعني أحيانا يؤاخذ المرء بقرنائه، فإذا كان وجهه ونصيحته لأهل الشر لأهل البدع وليس لأهل السنة منه نصيب، فإن أهل السنة يبتعدون منه، وإن لم يعني يلحقوه بالمبتدعة فإن الحاقه بالمبتدعة يحتاج إلى بينة، كأن يظهر من أقواله تسويق البدع والمدافعة عن أهلها وتبرير أخطائهم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل بعث بسؤالين، الأول تفضلتم بالإجابة عليه وهو قوله: ما معنى قول السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته؟ والسؤال الثاني: ما حكم من يخالط المبتدع بحجة المناصحة أو يقول أنا لا أتأثر بهم؟
نفس القاعدة، فإن المخالط للمبتدعة من أجل المناصحة فإن مخالطته لا تدوم أبدا ما دام القصد لم يحصل، فهو يجلس إليهم يناصحهم ويشدد النكير وينكر عليهم، وقد يشدد عليهم اقتضت المصلحة له بذلك، فهذا منا ونحن منه، والنصيحة إذا أمكن بذلت، نصيحة إذا أمكن بذلت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغشى مجالس الكفار والمنافقين، فالذي يجالس هؤلاء المبتدعة للمناصحة فإنه لا يلين له ولا يتسهل معهم، وإنما يصدع بالحق في أماكنهم ومعاقلهم ويشدد النكير عليهم في بيان أخطائهم، فإن رأى أنهم يتقبلون منه ويعدلون أخطائهم فإنه يتابع لهم النصيحة، وإن رأى أن النصيحة لا تؤثر فيهم رفع يده عنهم. وهذا لا يصلح لكل أحد، بل لصاحب السنة العالم القوي المتمكن الذي عنده حجة أو ميانة تمكنه من الصدع بالحق فيهم. وأما قوله أو قول الآخر أنا لا أتأثر بهم فهذا خطأ، هذا خطأ، هذا في الحقيقة ضد ما أمر الله به ورسوله من تغيير المنكر، فلا يجوز للمسلم أن يجالس الفساق والمبتدعة والعصاة ويقول أنا لا أتأثر بهم. مجالسته هذه فيها ضرر عليه في العاجل والآجل، فمن العاجل أنه سيتأثر شاء أم أبى، وأما الآجل فإنه يؤاخذ إن لم يمن الله عليه برحمته بهذه المجالسة التي فيها مجاملة وملاينة وفيها تكثير سواد هؤلاء بمخالطتهم من غير نكير عليهم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: إذا تزوجت امرأة رجلا وفي وسط النكاح، هكذا يقول، أصبح الرجل صاحب بدعة، فماذا تفعل هذه المرأة؟
أنا ما أدري في وسط النكاح، ما أدري، أنا ما أعرف أن النكاح له أول وآخر، ما أعرف أن له بداية ونهاية، لكن لعله يريد قبل الدخول أو بعد الدخول في أثناء العشرة، هذه عليها أولا أن تكون حازمة فلا تلين له فيما يدعوها إليه من بدعة، بل يجب أن تكون حازمة في السنة، وثانيا أن تكون مناصحة له بالأسلوب الحكيم، فإني أعرف نسوة من طالباتنا أزواجهن أصحاب تحزب وجلد في تحزبهم وتكتلهم، لكن عندها من الحكمة ما جعلها تتقوى عليه ولم يتمكن من ثنيها على السنة ولا ثنيها عن الأخذ عن أهل السنة، وثالثا إذا وصل الأمر بأنه يؤذيها بضرب أو غيره يؤذيها ولم تستطع الصبر في ذلك الوقت تلجأ إلى من يخلصها من شره. أما إذا كانت البدعة مكفرة كفرية كالحلول وحدة الوجود والباطنية بأقسامها فإن هذا لا يحل لها وهي لا تحل له، فأرى أن لا تمكنه من نفسها حتى تناصحه، فإن تاب ونزع عن هذه البدعة واستقام على ما يحبه الله من السنة فإنه زوجها، وإلا فلتلجأ إلى المحكمة لفسخ نكاحها منه. وإن لم تكن في بلاد فيها محاكم يعني تقيم هذا الاختصاص وتقوم به، فإنها تذهب إلى أهلها وتصر على أن لا ترجع إليه ولا ترجع إليه حتى يسلم بترك هذه البدعة.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: ما هو القول الراجح في مضاعفة الحسنات والسيئات في مكة والمدينة؟
الحسنات تضاعف في المدينتين وغيرهما من 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والصلاة خاصة فإنها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة، وهي في المسجد الحرام 100,000، وهذا لا يشمل مساجد المدينتين على التحقيق، بل هو خاص في المسجدين. هذا هو ظاهر نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مكة فإن ابن عباس وغيره فهموا مضاعفة السيئات كما تضاعف الحسنات، ولهذا فإن ابن عباس رضي الله عنه سكن الطائف، فلما سئل قال: ما لي ببلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف فيه الحسنات. هذا من ورعه رضي الله عنه، خشي أن يقارف إثما بمكة يضاعف عليه. فهم هذا من قوله تعالى: من يرد فيه بإلحاد بظلم، قالوا يرد. نعم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: ذكرتم في الخطبة في الحديث الذي ذكرتموه أن الذي يتمنى أن يكون له مال حتى يصرفه في شهواته وما يغضب الله فهو في أسفل السافلين، فهل هذا بنيته يأثم؟ وإن كان يأثم كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة واحدة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يعمل أو يتكلم أو كما قال. والحديث يدل على عدم المؤاخذة بالنية في المعاصي، وجزاكم الله خيرا.
أنا قلت في الخطبة، والخطبة اللي صارت مدار بحث عندكم، أنا قلت العزم ولم أقل الهم، ففرقوا بارك الله فيكم بين العزم والهم. فالهم مجرد نية فقط، تفكير ثم ينشمر عليه، وأما العزم فإنه أمر يحفز الإنسان على ما يريد والسعي في تحصيله، ولم يمنعه عنه إلا العجز. فهذا إن كان حسنا أجير على هذا العزم، وإن كان سيئا فإنه يؤاخذ عليه. وعلى سبيل المثال، عافانا الله وإياكم من كل سوء في الدنيا والآخرة، لو أن إنسانا فكر في شرب خمر وعزم عزما أكيدا على أن يشرب الخمر لو وجدها، ثم لم يتيسر له ذلك، منعه العجز، عدم الحصول، أمر آخر، فإنه مؤاخذ على هذا العزم حتى يتوب إلى الله. وآخر ترك الخمر وعزم عليها لكنه تركها خوفا من الله، أدركه خوف الله، فإنه يثاب على الترك. لولا أنه منعه خوف الله لو فعل فإنه يعني لم يؤجر. وتذكروا صنيع ذلك الرجل وهو أحد أصحاب الغار الثلاثة، فإنه تمكن من السوء، تمكن من بنت عمه، ألمت بها سنة وأعطاها 20 و100 دينار على أن تخلي بينه وبين نفسها، فمكنت. لكن لما ذكرته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ماذا صنع الرجل؟ اهتز قلبه خشية من الله عز وجل، فخلى سبيلها ومع ذلك تصدق عليها، فكان عمله هذا صالحا نجاه الله به من الغار. لماذا؟ وكان عازما، قعد منها مقعد الرجل من امرأته، لكنه خاف الله سبحانه وتعالى فلما ذكرته تذكر. نعم، تفرق بين هذه الأمور. بارك الله.
العبرة بالعمل، إذا لم يعمل،
لا، هو أشكل عليه أنه تكون له حسنة، يعني من هم بسيئة ولم يعملها، ها؟ في بعض الروايات أنها تكون له حسنة ولا تبقى يكتب عليه شيء. نعم، لكن هو البحث في ماذا؟ في العزم، هذا الذي نبهت عليه في الخطبة.
يا شيخ بارك الله فيك، إذا التقى المسلمان بالسلمين،
نعم، عزم، هذا عزم، لأن كل هو فسر، أقول النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا، قيل: يا رسول الله هذا شأن القاتل، فما شأن المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحب العزم. فهمتم؟ بارك الله فيكم. هذا رافع سيفه وهذا رفع سيفه، لكن أحدهما سبق، ها؟ فالعزم موجود عند الرجلين، فأحدهما اقترن عزمه بفعله فقتل، وآخرهما مات على عزم ولو أنه تمكن لقتل. فهمتم هذا؟ فرقوا بين هذا وهذا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: صاحب البدعة العملية الذي يعمل ببدعته أمام الناس، هل يعتبر مبتدعا داعيا إلى بدعته وإن لم يدعو إليها بقوله؟
هو في الأصل ليس داعيا إليها، لكن هل يتأثر بها الجلساء؟ لا شك أنه يوجد من يتأثر بها. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للمرأة أن تلون حواجبها وأي لون جائز؟
إن كان هذا اللون لا يغير الخلقة فلا مانع منه إن شاء الله تعالى، إلا إذا علم أنه من سمت الكافرات فيجب عليها تركه حتى لا تتشبه بالكافرات. وأما إن كان يغير الخلقة فإنه محرم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
حياكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. Thank you.
I'm going to go to the next one.